بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم اختلف أصحابنا في الإجمال على وجهين آخرين. أحدهما أن الوقع في المعنى المراد بها دون صيغة الأخذ، لأن البيع اسم لغوي معقول، لكن لما قال عقبه وحرم الإباع عرضه ولم يتعين المراد منهما صار ظلما لذلك. والثاني أن الأخذ أيضا مجمل، لأنه لما تبين بالسنة أن ثم ضوابط لم تكن معقولة من اللفظ خرج بذلك عن موضوعه لغة. والقول الثالث أنها عامة دخلها التخصيص، ومجملة لحقها التفسير بغياب الدلالة على كل منهما. واختلفوا في وجه دخول ذلك على ثلاثة أوجه: أحدها أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير. والثاني أن العموم في قوله تعالى: وأحل الله البيع، والإجمال في قوله: وحرم الربا. والثالث أنه لما كان مجملا فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما بعد البيان، فيكون داخل في المجمل قبل البيان وفي العام بعد. وفي العام بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من البيع، فينصرف اللفظ إلى البيع الذي بينه عليه السلام. وعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها من القول الثاني. والرابع أنها تناولت بيعا معبودا ونزلت بعدها محل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا، فقوله تعالى: وأحل الله البيع، أي البيع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وعرفه المسلمون منه فتناولت الآية بيعا معبودا. ولهذا دخلت الآية واللام لأنهما للعبد أو للجنس، ولا يكون الجنس هنا مرادا لخروج بعضه عن التحليل، فعلم أن المراد العبد. فعلى هذا فيتعذر الاستدلال بظاهرها على صحة الفعل إلا بعد بيان أنه جائز في السنة، بخلاف القول الأول فإن عليه يصح أن يستدل بها على صحة كل مختلف فيه من البيعات. وذكر أيضا من أصحاب أن فيها أقوالا، أحدها أنها عامة مخصصة الكتاب، والرابع مجملة بينت السنة، لكل عامة عموما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى قولا، ومنهم من وجهين. وحكى البغوي أيضا وجهين في قوله وحرم غيبا، أحدهما أنه مجمل وكل ما جاء في السنة من المعنى كان تفسير له، والثاني أن المعروض بينهم في الجاهلية من الزيادة في الدين وزيادة في الأجل. فإنه ورد في السنة بزيادة أنواع أخرى مضافة إلى ما جاء به القرآن. وقد اختلف أيضا قول الشافعي رحمه الله في آية السلام: هل هي عامة خصصت السنة أو مجملة بينت السنة؟ على قولين، وأظهرهما أنها مجملة، وفي هذا كفاية لبيان هذا النوعين، والله أعلم.
بارك الله فيك. أيضا تلاحظون هنا تأثر البلقيني رحمه الله بتخصصه في الفقه، فهو يفصل كثيرا في مثل هذه المسائل، والغرض في كتب علوم القرآن وفي كتب الأصول إنما هو التمثيل فقط، وأما هذه التفاصيل فمحلها كتب الفقه، كتب الفقه المطولة. الآن إذن نعود إلى موضوعنا في الإجمال والبيان. هو أطال الكلام في هذا المثال في قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هذا من الإجمال أم هو من العموم؟ ونحن نقول أن بينهما تداخل في قوله سبحانه وتعالى هنا: ولله على الناس حج البيت. هذا قلنا عموم، أليس كذلك؟ ولله على الناس، فإذا هذا يدخل فيه كل من يشمله اسم الناس، فهو عام من هذا الجانب. ولكن هل يمكن للناس أن يمتثلوا الحج ويعرفوا تفاصيله من خلال هذه الآية؟ الجواب لا، فهي من هذا الباب مجملة، ومن حيث الدلالة اللفظية عامة. فنقول: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، خصصت هذا العموم في اللفظ، فنقول إذن هو خاص بمن يستطيع. لكن تبقى مجملة ويبين تفاصيل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلاحظوا أن العموم من حيث اللفظ والإجمال من حيث القدرة على الامتثال أو عدم القدرة على الامتثال إلا بالتفاصيل والبيان الموجود في السنة النبوية. هذا هو خلاصة فكرة المجمل والمبين في القرآن الكريم، وهو من الموضوعات المشتركة بين أصول الفقه وبين الفقه وبين التفسير وعلوم القرآن، وخلاصته ما ذكر. وكما قال في آخره هنا ونكتفي بهذا، ففيه بيان للمقصود. فتحدثنا عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وقلنا إن هذه الأنواع التي تحدث عنها البلقيني رحمه الله تعالى متعلقة بالدرجة الأولى بآيات الأحكام التي تستنبط منها الأحكام الشرعية في القرآن الكريم، وقد خصص لها العلماء والمفسرون كتبا خاصة من كتب التفسير تسمى كتب آيات الأحكام، ومن أشهرها وأجودها كتاب العلامة أبي بكر ابن العربي المالكي المعنون بأحكام القرآن، وهو كتاب صاغه وصنفه مؤلفه في آيات الأحكام على مذهب المالكية، على مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومعظم كتب آيات الأحكام هي كتب مذهبية على المذاهب الفقهية، فكتاب ابن العربي المالكي آيات القرآن أو آيات الأحكام هو على مذهب الإمام مالك، ومثله أيضا كتاب ابن الفرس الغرناطي هو أيضا في آيات الأحكام على مذهب المالكية، ومثله أيضا الكتاب المشهور الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي رحمه الله، فهو أيضا يعتبر من أوسع كتب أحكام القرآن على مذهب المالكية. وهناك كتب أخرى مثل كتاب آيات الأحكام أو كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هجرية، وهو من أجود أيضا كتب آيات الأحكام أو تفاسير آيات الأحكام، ومثله أيضا كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي على مذهب الشافعية، وغيرها من كتب آيات الأحكام المطبوعة والمخطوطة التي صنفها العلماء. وهذه الأنواع التي نتحدث عنها في هذا النوع هي يستفاد منها بالدرجة الأولى في استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية. تفضل الشيخ اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والثلاثون الأول، وأردنا به ما تركناه لدليل طعم على ذلك ولذلك أمثلة، منها قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن الآية اقتضت استحقاق الصدقات للمذكورين معلقا ذلك بالأسماء التي اختصوا بها، فالعامل ظاهر القرآن يقتضي إعطاءه ولو كان غنيا لأنها أجرة عمل وكذلك المؤلفة، وأن العقاب المفسر ذلك بالمكاتبين أي كتابة صحيحة، فإنه لا بد من العجز منهم، فقد ترك ظاهر الآية بدليل. وأن الغارمون فصنفان، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية، فإن كان لمصلحة نفسه بشرطه المعتبر في الفقه فليعطى مع الغنى قولا، القدير أنه يعطى لعموم الآية ولأن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى، والجديد المنع لأنه يأخذ للحاجة فاعتبر فقره كالمكاتب ومن السبيل، ويخالف الغارم لمصلحة كلية فإنه يأخذ لإخفاء الفتنة، وأما سبيل الله فهم الوزان الذي لا حق له في الديوان فإنهم يعطون مع الغنى، فصارت الأصناف ما عدا الفقير والمسكين منقسمة على قسمين: قسم يعطى مطلقا وهو العامل والمؤلفة والوزان، وقسم يعطى بشرط الفقر وهو الإقام والغارمون في مصلحة أنفسهم وابن السبيل، فقد ترك الظاهر في هؤلاء.
طيب، الإمام البلقيني رحمه الله هنا يتحدث عن المؤول، وهذا نوع من أنواع علوم القرآن التي تذكر في كتب علوم القرآن وتذكر أيضا في كتب أصول الفقه. أصول الفقه هذا هو الباب الذي يسميه العلماء باب التأويل، باب التأويل المؤول، يعني اللفظ المؤول. وقال البلقيني هنا في تعريفه: وأردنا به ما ترك ظاهره لدليل قام على ذلك، ما ترك ظاهره لدليل قام على ذلك. هذا هو المؤول الذي يقصده البلقيني هنا. والتأويل في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول الفقه له ثلاثة معاني، وهو من الأمور المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. كثير من المؤلفين يأخذ نفس المعلومات الموجودة في كتب أصول الفقه في موضوع المؤول وينقلها بنصها إلى كتب علوم القرآن مع وجود الاختلاف بين الموضعين. فيقولون أن المؤول له ثلاثة معاني. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، وهو بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. يقولون التأويل، قالوا هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء. ومنه تأويل الرؤيا، تأويل الرؤيا هو حقيقة الرؤيا. ومن ذلك في سورة يوسف عندما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه في أول السورة: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قال في آخر السورة بعد أن تحققت الرؤيا ووقعت، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذا تأويل رؤيا، يعني هذا هو ما آلت إليه وحقيقة ما وقع، يعني آلت إليه هذه الرؤيا. فإذن هذا هو المعنى الأول، وهذا هو المعنى الموجود في القرآن الكريم بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء. هذا هو معنى التأويل في القرآن. المعنى الثاني، التأويل يأتي بمعنى التفسير. فنقول مثلا: تأويل هذه الآية كذا وكذا بمعنى تفسير هذه الآية وكذا وكذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير، تفسير القرآن وفهم القرآن. ولذلك تلاحظون الطبري في كل آية يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني تفسير. فإذا هذان معنيان: المعنى الأول حقيقة ما يؤول إليه الشيء، يعني ما يصير إليه ويرجع، هذا المعنى اللغوي وهو الموجود في القرآن. والثاني التأويل بمعنى التفسير كما في الحديث وكما في صنيع الإمام الطبري. هناك النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف ويقول: التأويل وأردنا به ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. يعني الآن نقول هذه اللفظة أو تلك ليس المقصود بها ظاهرها، وإنما المقصود بها معنى غير ظاهر. لماذا؟ قال: لقرينة أو لدليل. ولذلك يقولون في بعض التعبيرات: التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر أو عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة دلت على ذلك. وأعجبني هنا في صنيع الإمام البلقيني أنه استدل أو مثل للمؤول بآية من آيات الأحكام، ولم يفعل كما يفعل غيره بالاستدلال أو التمثيل بآيات الصفات وبآيات الأسماء. هذا صنيع جيد منه، يدل على أنه دقيق في عبارته. وضرب مثالا، يعني الآن عندما نقول قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآن هذه آية فيها تقسيم أموال، وفيها تقسيم الزكاة المفروضة، فهي تحتاج إلى دقة لأنك توزع فيها أموال. فيقول هنا: فإن الآية اقتضت استحقاق الصدقة للمذكورين معلقا ذلك بالأسماء التي اختصوا بها، يعني الفقراء، الفقراء كل من ينطبق عليه وصف الفقر يستحق، والمساكين كل من ينطبق عليه وصف المسكنة يستحق، والغارمين كذلك، وهكذا. طيب، قال: فالعامل، لاحظوا الآن نأخذها واحدة واحدة. قال: فالعامل، يعني مفرد العاملون عليها، والمقصود بالعاملين عليها هم الأشخاص الذين يعملون في جمع الزكاة وفي تفريقها. قال: فالعامل ظاهر القرآن يقتضي إعطاؤه ولو كان غنيا. الفقير واضح أنه لا يعطى إلا إذا كان فقير، ما اختلفنا فيها. المسكين يعطى إذا كان مسكين، واضح. لكن العاملون عليها، قد يكون الشخص الذي يعمل على جمع الزكاة غنيا، فهل نعطيه من الزكاة أو لا؟ قال: الظاهر هنا أنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ قال: لأنها أجرة عمل، هذه أجرة عمل يقوم به ويأخذ مقابلها. قال: وكذلك المؤلفة، يعني المؤلفة قلوبهم، وهم الأشخاص الذين يراد دخولهم في الإسلام فيتتألف قلوبهم بشيء من المال من الزكاة لعل الله يهديهم للدخول في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأعطى عددا من غير من المشركين رجاء إسلامهم وقد أسلموا بعد ذلك. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء أيضا. طيب، وأما الرقاب، في قوله تعالى: وفي الرقاب، ما المقصود بقوله تعالى وفي الرقاب؟ قال العلماء: المقصود بها من تحمل رقبة، والمكاتب. فالذي عليه مثلا قتل رجلا بالخطأ ثم أراد أن يجمع الدية، هذا يعطى من الزكاة. أو شخص كان عبدا أو هو عبد عند سيده وأراد أن يعتق من سيده، فيتفق مع سيده على أن يعتقه، على أن يدفع له شيء من المال، سواء كان يدفعه يعني قسطا واحدا أو يدفعه على أقساط، وهذا ما يسمونه المكاتب، العبد المكاتب، يتفق مع سيده على أن يعتقه إذا دفع له شيء من المال، فهذا العبد يعطى من الزكاة ويعان على عتق رقبته. فيقول البلقيني هنا: وأما الرقاب المفسر ذلك بالمكاتبين، المكاتب هو هذا العبد، أي كتابة صحيحة، فإنه لا بد من العجز منهم. يعني الآن إذا كان هذا العبد أو الذي لديه حمالة وهي رقبة وهو يستطيع أن يدفعها مقتدر، فهذا لا يعطى من الزكاة، وإنما يشترط فيه أن يكون عاجزا عن دفع هذه هذا العتق أو هذا المال. طيب، فقد ترك ظاهر الآية هنا لدليل، يعني الآن ليس كل من تحمل رقبة يعطى من الزكاة، وإنما لابد أن يكون عاجزا. فيقول البلقيني هنا: نحن تركنا ظاهر الآية ولم نعطي أي واحد لديه رقبة، وإنما أعطينا فقط العاجز، فتركنا ظاهر اللفظة لدليل، وهو أنه لا يعطى ما دام عاجزا. طيب، قال: وأما الغارمون، الغارمون وهو الذي تحمل حماله، كان يتحمل دينا أو يتكفل مثلا بدفع دية عجز عنها أصحابها فيحتاج إلى الإعانة، هذا غارم مأخوذ من الغرم، والغرم هو ما يتحمله الإنسان من الدين أو نحو ذلك. قال: وأما الغارمون فصنفان، أحدهما لمصلحة نفسه والآخر لمصلحة كلية. يعني مثلا يكون الإنسان غارم لدين خاص به هو، أو يكون متحمل لدين ولكن ليس خاصا به فقط وإنما خاص بمصلحة عامة، كأن يتحمل مثلا عن رجل عجز عن ذلك وسوف تحدث فتنة لو لم يدفع هذا المال، فيقول هو أنا سأدفعها نيابة عن هذا، ثم يستعين بالناس، فهذا غارم لمصلحة كلية. قال: فإن كان لمصلحة نفسه بشرطه المعتبر في الفقه فهل يعطى مع الغنى؟ يعني حتى لو كان غنيا ولكنه غارم تحمل حماله. قولان، يعني في المسألة في قولان، قول الأول أنه يعطى والقول الثاني أنه لا يعطى. ومعنى قول البلقيني هنا قولان: القديم أنه يعطى لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدد في الآية، قال والغارمين، ولأن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى. والجديد المنع، لأنه يأخذ للحاجة فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل. طبعا المقصود بقول البلقيني هنا القديم الجديد، هذه طبعا البلقيني كما قلنا شافعي المذهب، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله له مذهبان أو له أقوال محدودة، كان أفتى فيها بفتوى وقال فيها بقول، ثم تغيرت فتواه بعد ذلك، تغير اجتهاده، فأصبح أتباعه يقولون هذا القول الأول هو القول القديم والقول الثاني يسمونه القول الجديد. والبعض يخطئ أحيانا ويظن يقول الإمام الشافعي عندما سافر إلى مصر تغير مذهبه، فأصبحوا يسمون مذهبه الأول الجديد القديم، وبعد أن سافر إلى مصر يسمونه المذهب الجديد، وهذا غير دقيق في الحقيقة، لأنه لم يتغير قوله لمجرد أن انتقل من مكة أو من العراق إلى مصر، وإنما تغير مذهبه وقوله لاجتهاد أو لدليل ظهر له، فهذا مرتبط بالدليل. تفضل يا شيخ. نعم نعم، وهذا سائغ، نعم، أن يعود الإنسان ويرى رأيا ويظهر له دليل في قول سبق أن قاله، ثم يرجع إلى الدليل إذا ظهر له. طيب، فإذا الشافعي رحمه الله والبلقيني هنا ينقله يقول أن الغارم إذا كان لمصلحة نفسه، فهناك قولان هل يعطى أو ما يعطى من الزكاة، لكن الشاهد طبعا في المثال، نحن في عندما نتحدث في الأصول ونتحدث في علوم القرآن نتحدث عن المثال، قد نذكر مثالين ثلاثة، قد ننازع في مثال أو مثالين، لكن العبرة في الفهم الفكرة. فالآن يقول هنا أنه ترك ظاهر هذه اللفظة لدليل، يعني نحن ليس المقصود بالغارمين مطلق الغارم، وإنما إذا عجز فإنه يعطى، ونكون يعني تركنا ظاهر هذه اللفظة لدليل. وأما سبيل الله في قوله وابن السبيل وفي سبيل الله، المفسرون يقولون المقصود في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله، فلذلك يقول وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، يعني في بيت مال المسلمين، فإنهم يعطون مع الغنى في سبيل الله، فإنه يعطى مع الغنى، ولا يشترط أن يكون المجاهد فقيرا حتى يعطى من الزكاة. قال فصارت الأصناف ما عدا الفقير والمسكين منقسمة على قسمين، قسم يعطى مطلقا وهو العامل والمؤلفة والغزاة، وقسم يعطى بشرط الفقر وهم الرقاب والغارمون في مصلحة أنفسهم وابن السبيل، فقد ترك الظاهر في هؤلاء. إذن هذا أيها الإخوة هو المقصود بالمؤول هنا عند البلقيني، ما ترك ظاهره لدليل قرينة أو دليل خارج عن هذا عن هذه الآية. كثير ممن يكتب في علوم القرآن كالإمام السيوطي رحمه الله وغيره يمثلون للمؤول بآيات الصفات، وهذا الخلل الذي نريد أن ننبه عليه، وهم يقولون أنه يترك ظاهر اللفظ ويصار إلى المعنى المرجوح لقرينة، ثم يمثلون لذلك ويحملونه على آيات الصفات. مثالها على سبيل المثال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا ليس المقصود جاء ربك بذاته، وإنما جاء أمر ربك. لماذا؟ قالوا نؤول ونصرف هذه اللفظة من معنى المجيء المعروف إلى معنى مجيء أمره، من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفة المجيء، لأن صفة المجيء لا يتصف بها إلا المخلوق، وهذا لا يليق بالخالق. هنا خطأ، هنا خطأ أيها الإخوة شنيع ينبغي أن نتنبه له، وقد صنعه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم. أو مثلا يأتون إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه استوى على العرش، فيأتون فيؤولون هذه الصفة ويقولون ليس معنى استوى على العرش الاستواء المعروف في اللغة، وهو بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار. قالوا هذا ليس المقصود. لماذا؟ قالوا نفس الفكرة، لأن هذا يوهم التشبيه بالمخلوق، فنؤولها بأن معنى الاستواء الاستيلاء، ومعنى الرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى. فنقول هذا خطأ، خطأ. لماذا؟ لأننا نفر، الذين يصنعون ذلك يفرون من التشبيه فيقعون فيما هو أشد منه. نعم، يعني الآن عندما جاء أحدهم إلى ابن الأعرابي، وهو ابن أبي دعاد كما تذكر بعض الروايات، وابن الأعرابي من أئمة اللغة الكبار، فأراد منه أن يؤكد له أن استوى في اللغة العربية تأتي بمعنى استولى. قال: لا، العرب لا تعرف ذلك، لا تقول العرب استوى بمعنى استولى، إنه لا يقال استولى إلا لمن كان له منازع، والله سبحانه وتعالى لا منازع له، فكأن الله كان له منازع في ملكه وفي عرشه ثم استولى. فنحن نقول هذه آيات الصفات لا تأويل فيها. وحتى لو تأملنا في تعريف التأويل عند القائلين به لوجدنا أنهم يخالفون التعريف الذي يقولونه. كيف؟ لأنهم يقولون التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة لفظية أو عقلية. طيب أين القرينة في صرف اللفظ عن ظاهره في أسماء الله وصفاته؟ لا توجد، لسبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن لا نعرف حقيقة صفاته. نحن عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، نقول صدق الله، نحن نؤمن بأنه استوى على العرش. طيب كيف استوى؟ ما ندري. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، نحن نثبت لله صفة المجيء. طيب كيف جاء؟ الله أعلم، ما نعلم. وقس على ذلك الصفات. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جميلة في كتاب التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. قولوا لي أنتم كيف الذات؟ أقول لكم كيف الصفة. فإذا كنت تجهل حقيقة الذات فتجهل بالتالي حقيقة الصفة. مثال ذلك الآن، عندما أقول لكم الآن أن رجلا أو طفلا صغيرا توفي لأنه قد وقع عليه فيل، وقع عليه فيل فمات، فتتصورون المسألة، ليس كذلك؟ الفيل معروف حجمه ضخم جدا، فإذا وطأ بأقدامه في رجلا أو طفلا صغيرا سوف يقتله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنكم تعرفون حجم الفيل، أليس كذلك؟ وتعرفون حجم الإنسان، فتتصورون أنه لو وقع عليه فيل قتله. لماذا؟ لأننا متصورين شكل الفيل وشكل الطفل. طيب لو قلت لكم وطأت نملة رجلا فقتلته تضحكون صح؟ لماذا؟ لأنكم تعرفون حجم النملة، حجمها صغير جدا والرجل حجمه كبير، لا يمكن أن تأتي نملة يعني تقع على رجل ويموت. ممتاز جدا. إذن نحن تصورنا الفرق بين المثالين لأننا نعرف الصفة وشكل النملة وشكل الفيل. فإذا قلنا هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فقلنا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما نعلم، لأننا لا نعرف حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، وإنما نحن نؤمن بها ونثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى منطقيا وعقليا هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وتأويلها مخالف للعقل، لأن التأويل يدل على أنك تعرف حقيقة الصفة ثم تؤولها، والصواب أنك لا تعرف. وبالتالي الصواب هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه ولا تدعي معرفة الكيفية. ولذلك نحن نقول في توحيد الأسماء والصفات هو نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المصدر الوحيد للوحي. ثم يضيف العلماء يقولون من غير تكييف لا نعرف كيف، ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج العلمي المنضبط المنسجم في مثل هذه القضية. وهذا هو أهم مسألة ينبغي أن نتنبه لها في موضوع التأويل الذي ندرسه هنا. أما ما ذكره المؤلف هنا من التأويل وهو صرف اللفظ عن الظاهر أو ما ترك ظاهره لدليل، فهذا لا شيء فيه، هذا تأويل علمي مقبول، وهو مثل هذه الأمثلة التي ذكرها في قوله والغارمون وفي سبيل الله، فالغارم يعطى مع العجز، وكذلك الأصناف التي ذكرها الرقاب ونحو ذلك. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.